الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد
وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نعود إليكم في حلقة جديدة من برنامج أولو العلم، وأسعد مشاهدي الكرام أن نكون ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، فأهلا به ومرحبا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وسددكم الله.
بارك الله فيكم شيخنا فيكم. ومشاهدي الكرام، نتواصل معكم من الآن وعلى مدار هذه الحلقة على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وعبر خدمة البريد الإلكتروني، وأيضا عبر الخدمة التي نقدمها لحضراتكم، خدمة الرسائل القصيرة. وهذا الأسبوع أسبوع مليء بالأخبار، فمن يتابع قنوات الأخبار يجد أن هناك جدلا وأن هناك نوعا من النقاش الحاد حول مجموعة من الموضوعات التي لها أصول فقهية لابد أن نقترب منها وأن نتحدث عنها. فمن موضوع نقل الأعضاء أو زرع الأعضاء أو أخذ الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام، إلى موضوع آخر، وهو هذه التحقيقات التي تظهر على صفحات الجرائد ممن يطلق عليهم القرآنيين، وهم يعني الاسم منهم براء، إلى هذه الأحكام التي صدرت حول البطاقات، بطاقات البهائيين، والتي لا يدوم بها الديانة. كلها موضوعات ربما نقترب منها على عجل، ولكن في إطار من الشرع وفي إطار من الإفادة لإخواننا. فشيخنا دائما يقول إننا نقترب فقط من الموضوعات التي تهم عموم المسلمين. وشيخنا، مسألة نقل الأعضاء، هذه المسألة من المسائل الحديثة، يعني لم يكن معروفا على أيام النبي صلى الله عليه وسلم التبرع بالدم ولا مسألة نقل الأعضاء، فكيف تحكم هذه الفتاوى أو هذه المسائل الفقهية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه إما أن تحكم بالقواعد الكلية للشريعة العمومات الشرعية، وإما أن تكون في بعضها نصوص خاصة في مسائل تشابهها. فمن القواعد الكلية مثلا لا ضرر ولا ضرار، من القواعد الكلية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، من القواعد الكلية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من القواعد الكلية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالشاهد أن هذه القضايا المستحدثة إما أن تقاس على شبيه لها ونظير كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يحكم عليها من خلال القواعد الشرعية الكلية، والله أعلم. فهنالك مسائل على سبيل المثال مما تفضلت بذكره، إطباق أهل العلم الآن على جوازها، وأيضا تشهد لها النصوص العامة كمسألة التبرع بالدم على سبيل المثال، إطباق علمائنا المعاصرين على تجويزها، لأن الدم يعوض، ولأن هذا التبرع ينقذ الله به أقواما من التهلكة. فينتظموها إذن قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
نعم.
وهنالك بعض الأعضاء قد يعرض التبرع بها صاحبها للهلك والموت، فحينئذ يتنزل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأمور نسبة النفع فيها عظيمة جدا لأقوام، ونسبة الضرر فيها ضئيلة جدا على المتبرع بها. ففي مثلها يستشار أهل الطب وأهل التخصص مثلا كالتبرع بفص من الكبد لإنقاذ حياة شخص سيموت. ففريق من الأطباء العاملين في هذا الباب، باب دواء الكبد وعمليات زرع الكبد، يقولون إن الكبد الجزء المفقود منه يعوض في خلال شهور أو أيام، لكن الانتفاع الحاصل عظيم جدا. فالمسألة تختلف باختلاف طبائعها. أم إهانة المسلم بعد مماته، بل وفي حياته كذلك، فالمؤمن مصان وحرمته مصانة، وأقوال سلفنا وإمتنا على ذلك. هنالك في الباب خبر، ألا وهو كسر عظم المسلم حيا ميتا ككسر عظمي حيا.
نعم.
إلا أن هذا الحديث غل بالوقف، وحتى وإن كان معلم بالوقف فإطباق على العمل به، أن المسلم يوقر وأن المسلم يحترم حيا وميتا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. نعود لاستكمال هذا الموضوع، ولكن بعد أن نتلقى هذا الاتصال من الأخ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
والله أني أحب في الله شيخ مصطفى الأول، ونسأل الله يعني أن حلقة العلم إن شاء الله كده وجميع المشاهدين أصحاب الله يدعونا في الدرس الأعلى إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه وفقك الله. تفضل.
أول سؤال، والله هل يجوز المشاركة في الأسهم في قناة متعثرة أم أن عمل عمرة أفضل، رغم أنها تكون العمرة الأولى يعني؟ السؤال الثاني، معلش، ما هو المبلغ من المال الذي يجب عليه الزكاة؟
نعم، هل هناك أسئلة أخرى؟
أيوة إن شاء الله. معلش السؤال الثالث، اللي هو قيمة الزكاة في الذهب 2.5 من قيمة الذهب كمال ولا كجرام؟
نعم، يعني هذه الأسئلة وردت لنا من الأخ أحمد، ولكن شيخنا يعني البعض يقول حتى في مسألة الدم، يقول إن هذا الدم لا يملكه الإنسان، هو منحة ربانية له،
وكل شيء لا نملكه.
نعم.
وكل شيء لا يملكه الإنسان.
نعم.
هل مالك الذي بيدك أنت مستخلف فيه أيضا؟
نعم.
أنت مستخلف فيه، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم
مستخلفين فيه،
لكن كيف أرشده؟
نعم،
أرشده بما يرضي الله.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. حنتقل مع حضرتك إلى النقطة الثانية، ويمكن أهمية هذه النقطة في شيء. اليوم بعض الدول، لا أقول بعض الأفراد، الدول احتجت على ما يوزع على الناس من كتيبات توزعها بعض المذاهب وبعض الفئات، وما ينشر في الصحف ربما يقرأه الإنسان على جهل فيقع في المحظور. فحينما نجد رجلا يقول إننا نعترف بالقرآن الكريم ولا نعترف بشيء سواه، وننكر كل ما عدا القرآن الكريم حتى وإن كان في صحيح البخاري، ثم يطلقون على أنفسهم اسما براقا ويقولون نحن القرآنيون، هنا لابد أن نقف وأن ننبه إخواننا إلى كذب ما يقولون. يعني ما رأيكم في هذه الفئة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهؤلاء كذبوا في ادعائهم بأنهم من أهل القرآن أو قرآنيون، هم كذبة في ذلك وكذبة في التسمية أيضا، لأن القرآن أمرنا فيه باتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ألم يقل الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ ألم يقل الله وإن تطيعوه تهتدوا؟ ألم يقل الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إلى غير ذلك من النصوص الحاثة على اتباع كتاب الله وسنة رسوله
عليه الصلاة والسلام.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. يحكموا من؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم إن هذه الفئة الضالة المنحرفة في حقيقة الأمر يلزم بإلزامات.
نعم، هذه الإلزامات يعني نتعرف عليها بعد أن نأخذ اتصال الأخ علي من الأردن حتى لا نطيل عليها. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
بدي أمسأل الشيخ مصطفى.
بارك الله فيك، تفضل.
لو سمحت، عندي سؤال يا شيخ مصطفى بالنسبة للمراعي. ممكن؟
ممكن، تفضل.
عندي معي المدام، أمها كتبت لها أرض، ماشي؟
نعم.
وبالنسبة معي أخواتها من أبوها، أخواتها من أبوها، بس الأرض كانت بتحت أبوها هي.
نعم.
بس كتبها المرأة هو نسيبي. يبقى بعدين طبعا كده مش يورث أخواتها من أبوها.
نعم.
هذه كلية حكمانية، أنا لو خليت المرأة ما عطت أخواتها ولا كيف، مش عارف يعني.
نعم، بارك الله فيكم. ومعنا الأخ إبراهيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله ولدي، أحببتنا فيه. تفضل.
إلى إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول، حكم صلاة تحية المسجد، وهل إذا قام المؤذن الصلاة هل أقطع الصلاة وأخرج من الصلاة؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رده الله عليك. فهل يعني إذا وجدت أحدا ينادي في المسجد على ابنه الضائع، أقول له في سر طبعا، أقول له لا رده الله إليك أم أصمت؟ هذا سؤال. السؤال الأخير إن شاء الله، هل مصطلح السلفيين أو السلفيون، هل هذا مصطلح صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. شيخنا، نكمل حديثنا فيما كنا بصدده من مسألة القرآنيين ثم نجيب على الأسئلة بإذن الله.
أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إنه دائما وأبدا يطعن أهل البدع وأهل الضلالات في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعبسوا بالقرآن ويفسرونه على الوجه الذي تمليه عليه أهواؤهم وضلالاتهم. فمثلا هؤلاء يلزمون بإلزامات، إذا سألناهم على سبيل المثال، هل أكل الكلاب حلال أم حرام؟ سؤال يوجه لهؤلاء، يقال لهم أكل الكلاب حلال أم حرام؟ فإذا قالوا حراما، فما المستند عندكم؟
نعم.
ما المستند؟ والآيات الكريمة فيها، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير.
نعم.
الكلاب ليست منها. لكن عندنا نحن أهل السنة والجماعة قول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والكلب سبع له ناب.
نعم.
فانفككنا عن هذا، فهم يقفون حيارة أمام هذه النصوص، أمام هذه النصوص. إذا جئت لمسائل الصلاة، ماذا أقول في صلاتي؟ ليس في كتاب الله أي آية فيها أنني أقرأ الفاتحة وأنا واقف، أو أفعل شيئا وأنا راكع، أو وأنا ساجد، وليس في كتاب الله التشهد تحيات لله. كل هذا ليس في الكتاب العزيز صراحة، إنما بينته السنة. وربنا يقول، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. في المحرمات من الرضاع، في الآيات الكريمة صنفان، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. والسنة بينت أن المحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب.
نعم.
سبع كالمحرمات من النسب، فضلا عن لبن الفحل. في السنة تحريم نكاح تحليل المحلل والمحلل.
نعم.
له منع نكاح الشغار، منع نكاح المتعة، فكل هذا مهدور تماما عند هذه الفئة التي تسمى بالقرآنيين. فهم كذب فيما وصفوا بأنفسهم، لأنهم يخالفون كتاب الله. الكتاب أمرهم بالسنة وهم عدلوا عنها. ولذلك فإن ابن مسعود أتته امرأة لما ذكر حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، الحديث جاءت امرأة تقول ما لك يا ابن مسعود تلعن؟ قال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وفي كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين الدفتين دفتي المصحف ما وجدت لعن النامصة ولا المتنمصة. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت كيف؟ قال لا ابن مسعود ألم يقل الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أن النبي حذر من هذه الفئة التي تسمى التي تدعي الاجتزاء بالكتاب وهي لا تجتزئ حقيقة بالكتاب. ألا ليوشكن أحدكم وهو متكئ على أريكته أن يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. نجيب على أسئلة الأخ أحمد ويقول هل تجوز المشاركة في الأسهم لقناة متعثرة أم يقدم العمرة؟ أيهما يقدم؟
الظاهر أن العمرة تقدم والله أعلم لأن الأجور فيها أوضح.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد والله أعلم.
بارك الله فيكم. ومعنا أبو عبد الرحمن من اليمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن نكلم الشيخ؟
تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخ ودنا نسألك على حديث يا حنان يا منان.
نعم.
وسؤال ثاني هل الذي يقول بخلق القرآن يبدع وهل سيد قطب يقول بهذا القول؟ والسؤال الثالث ودنا تقول لنا موقف حصل بينك وبين شيخنا الشيخ محمد بن هادي الوادعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. والأخ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ. تفضل أهلا بك.
إزي حضرتك؟
نحمد الله.
إزيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك الحمد لله.
بيك يا رب
وإياكم
يرفع قدرك يا رب في الدنيا والآخرة.
وإياكم وإياكم وإياكم.
أنا عندي سؤالين يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
هو في رجل عياذا بالله زنى بامرأة وهذه المرأة كانت يعني امرأة مطلقة وهذه المرأة حملت. فهل يجوز لهذا الرجل أن يتزوج هذه المرأة المطلقة؟ السؤال الثاني حضرتك رجل قال إن يعني رجل كبير في السن يعني له أبناء وقال لو ربنا رزق ولد من هؤلاء الأبناء ولد أنا هدي لهذا الولد الصغير محل. فالمهم إن هذا الولد الابن رزق بولد ولكن بعد موت أبيه يعني هذا الولد
فهم ليس له شيء.
نعم
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
وإياكم بارك الله فيكم. أحمد من مصر كان يسأل ويقول ما هو المبلغ من المال الذي يجب فيه الزكاة النصاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فللفقهاء قولان مشهوران في نصاب المال الذي بناء عليه تخرج الزكاة. فمن العلماء من قال إن النصاب نصاب الأوراق المالية الآن يبنى على نصاب الذهب ونصاب الذهب 85 جراما من الذهب عيار 24 أو 97 جراما واثنين من العشرة من عيار 21. فإذا كان المال الذي معك يساوي قيمة 97.2 من الذهب عيار 21 أخرجت عليه زكاة، وإذا زاد أخرجت على الجميع أيضا زكاة، أما إذا قل لم تخرج زكاة على المبلغ برمته. ومن العلماء من قال نقيس على نصاب الفضة. نصاب الفضة تقريبا 598 جراما يعني تقريبا 600 جرام. إذا كان جرام الفضة مثلا 4 جنيهات فيكون نصاب المال إذا قسنا على نصاب الفضة 604 بـ2400 جنيه. فمن العلماء من رجح القياس على نصاب الذهب لأن العملة الورقية كان لها عن ما قريب رصيد ذهبي، ومن العلماء من قال نقيس على الفضة. هذه الإشكالية لم تكن موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن العملة إما كانت ذهب أو فضة، فكان زكاة الذهب تخرج ذهب وزكاة الفضة تخرج فضة. أما العملة الورقية التي أحدثت الإشكالات، فلذلك إن أردت الاحتياط قست على نصاب الفضة غير مأمور بذلك جزما. بارك الله فيك
وفيكم يا شيخنا. يعني في زكاة الذهب هل يزكي على ما فوق النصاب أم على المبلغ كاملا؟
على الجميع.
على الجميع.
يعني مثلا إذا قلنا أن النصاب 97 جرام لكن جئت أزن الذي معي وجدته 100 جرام أزكي على المئة كاملة.
نعم. بارك الله فيكم.
وفيك.
أبو يحيى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أحسن الله إليكم.
وإليك
شيخنا ثلاثة أسئلة.
تفضل.
نعلم أن الآية قد يتكرر لها سبب النزول، يكون لها أكثر من سبب نزول.
نعم.
هل في بعض الآيات تكرر نزولها؟ الآية يعني الواحدة تكرر نزولها، جبريل عليه السلام نزل على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة بها
بنفس الآية الواحدة؟
نفس الآية تكرر نزولها.
الفاتحة
فقط.
الفاتحة قيل إنها نزلت مع عموم القرآن، ونزل ملك يبشر بها، يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فتح باب من السماء لم يفتح قبل اليوم، يقول النبي لأصحابه، فنزل منه ملك فقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.
نعم. السؤال الثاني يا أبا يحيى،
إذا أتى المصلي ولم يدرك الجماعة فهل الأفضل له أن يصلي منفردا أم يدخل مع من يصلي السنة؟ هذا الثاني.
نعم.
والثالث موضع خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتختم في اليمين أم في الشمال؟ سمعت بعض العلماء الأفاضل قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الأشياء بيمينه، يعني أشياء فاضلة، فخرج على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الخاتم بيمينه ثم يلبس في الشمال، وخرج على هذا أيضا لبس الساعة. نريد يعني الجواب في هذا.
نعم. بارك الله فيكم. معنا عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله. بارك الله فيك.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أود أن أسأل ثلاث أسئلة. الأول، ما حكم الملايات والسجاد التي عليها صور كرتون بالنسبة للأطفال في غرفهم، وأيضا الملابس التي يلبسونها إذا كان عليها صور كرتون وليس صور أشخاص؟
نعم. ثاني
سؤال ثاني، بالنسبة للعب، هل اللعب أو العرائس للبنات فقط أم هناك لعب أو عرائس تصلح للأولاد؟ والخامة سمعت البعض يقول لابد أن تكون بلاستيك والآخر يقول قماش وهكذا.
نعم. الثالث،
السؤال الثالث، ما حكم مشاهدة كرة القدم إذا كانت لا تولي عن الصلاة ولا يكون فيها عصبية أو تعصب لفريق من باب الترفيه في بعض الوقت، وما حكم ممارستها أيضا إذا كانت أيضا لا تولي على الصلاة وبزي شرعي؟
بارك الله فيكم. وهذا فاصل شيخنا. بارك الله فيكم. فاصل مشاهدي الكرام، ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
في الآفاق عليه دليل أسأل ومن العلم.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله.
وإخواننا في كل مكان يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وأيضا عبر خدمة الرسائل القصيرة SMS. ونجيب شيخنا على سؤال الأخ علي من الأردن، وكان يقول إن أم زوجته كتبت لزوجته أرضا وكان معها إخوة من أبيها، وهذه الأرض كانت قد آلت للأم من الأب، فيسأل ما الحكم إذا لم تعطي إخوانها من هذه الأرض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلا بد هنا من النظر إلى أو من التذكير بالنوايا الحسنة والنوايا السيئة، ولا بد أيضا من النظر لماذا وهب الأب هذه الأرض للأم.
نعم،
هذا سؤال لا بد من استحضاره. فالمسألة إجمالا تحتاج إلى مزيد من النظر وسؤال أصحاب القضية، لكن الذي يقال إجمالا إن الذي يحاول تحت أي ستار أن يحرم الورثة من أنصبتهم التي كتبها الله لهم وفرضها الله لهم آثم، بل ومرتكب لكبيرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ إبراهيم سأل عن حكم صلاة تحية المسجد، ويقول إذا أقام إذا أقيمت الصلاة هل يخرج من تحية المسجد ليلحق
الجماعة؟ الحمد لله
والصلاة
والسلام على رسول الله بعد. أما تحية المسجد فمستحبة عند جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السائل بالصلوات المفروضة قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. فهذا الدليل الذي استدل به الجمهور على أنها مستحبة، فضلا عن حديث آخر وحديث الثلاثة نفر الذين دخلوا المسجد، أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها ولم يذكر أنه صلى تحية المسجد. فتحية المسجد عند الجمهور مستحبة ليست واجبة.
نعم.
وعموما إذا دخل الشخص وصلى تحية المسجد وأثناء الصلاة أقيمت الصلاة، فالجمهور يقولون يكمل الصلاة متجوزا فيها، لأن الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. ومن العلماء خاصة من أهل الحديث فئة قالت يخرج من الصلاة ويدخل في الفريضة، لأن أحب العمل إلى الله الفريضة.
نعم. وما تقرب إليه
عبدي بشيء.
نعم.
قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الجمهور حملوا هذا الحديث لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. أما إذا كان الشخص قد شرع قبل الإقامة فقد تقدم رأي الجمهور، والله أعلم.
نعم شيخنا، يلحق بهذا السؤال، إذا دخل المصلي والإمام يخطب الجمعة هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟
نعم يصليها.
نعم.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهذا نص عام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لما رأه جلس بدون صلاة يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتي. والله أعلم.
بارك الله فيكم. معنا الأخ مهران. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام, السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا.
وإليكم.
أحسن الله إليكم أستاذ
وسلم. وإليكم.
بارك الله فيكم يا
أخي. وإليكم.
أحفظكم الله.
وإياكم.
السؤال الأول بارك الله فيك.
وفيكم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ما المقصود بالخطأ في الحديث؟
نعم.
السؤال الثاني يا رب بارك الله فيكم.
وفيكم.
هل يجوز للمرأة أن يجهز كفنة؟ السؤال الثالث هل على الواعظ أن يبين أثناء وعظه الحديث الضعيف إن قاله، وإن لم يفعل كيف يكون التنبيه من قبل السامعين؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. الأخ عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيكم يا
شيخ. أفيكم أفيكم.
كان عندي ثلاثة أسئلة إن شاء الله شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول حكم اللحوم المجمدة المستوردة لنا إلينا من الخارج من بلاد الكفر. والسؤال الثاني إذا دخل الرجل في الصلاة فوجد صفا مكتملا ووجد نفسه سيصلي منفردا في الصف، هل يجوز له أن يجذب أحد المصلين من الصف ليبدأ به صف جديد؟ والسؤال الثالث إذا كان هناك نذر على أحد المسلمين فوجد في نفسه عاجزا أن يؤديه فما كثر عنه.
أعد السؤال الثالث.
إذا كان هناك نظرا على أحد المسلمين فوجد في نفسه عجزا على أن يكفر أو أن يؤديه.
نعم.
يكفر
عنه. نعم. بارك الله فيكم. ومعنا الأخت ليلى من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت أستاذ أسامة.
تفضلي.
أسأل عن صحة حديثين.
تفضلي.
قال صلى الله عليه وسلم من القرآن سورة 30 آية فتعت رجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك. وحديث من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 10 سنة.
ضعيف.
والأول.
والأول أيضا أراه ضعيفا. صحيح أن بعض أهل العلم حسنوه لكونه فضل الأعمال لكن كسند فيه ضعف.
نعم. نعم بارك الله فيكم.
كيف نستعد لرمضان من دلوقتي يعني؟
آه سؤال آخر.
نعم.
رأي وعايز أعرف رأي الشيخ مصطفى العلا في المسابقات القرآنية.
نعم.
وسؤال تاني معلش.
أي مسابقات قرآنية؟ المسابقات على الشاشة ولا مسابقات مسابقات الحفظ؟
لا مش على الشاشة، احنا عرفنا رأي الشيخ في اللي هو
تسميع
المرأة على الشيخ، انما احنا كان المسابقات اللي هي تقنها اي دار او كده.
نعم نعم.
وكنت عايز يعني في اخت ما بتحبش الخروج من البيت ابدا، يعني دايما تحب البيت، فلو هي ما راحتش من هي تصلي في المسجد او لدراسة العلم الشرعي تكون آثمة؟
نعم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. نعم معنا الاخ عبد الله من مصر. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك انا صاحب السؤال بتاع 12 ركعه بتاع الاسبوع الماضي.
نعم.
فبذكر حضرتك بيه.
حاضر.
ثانيا يعني بقول لحضرتك يعني بعض المشايخ الحمد لله الله اكرمني انا و9 نفر من مصر مره واثنين وثلاثه خرجنا خارج البلاد بفضل الله عز وجل وتكلمنا في الدعوه واسلم على ايدينا نفس الطياره واسلم علينا على ايدينا نفس في ماليزيا وسريلانكا بفضل الله عز وجل. وبنتحرك حركة لدين الله تعالى بالإنفاق على نفقتنا الخاصة وبفضل الله عز وجل بنقوم بالتعليم وما بنقومش بالذكر الجماعي زي ما بيقولوا علينا وبعض الافتراءات اللي بيفترعوا لنا بعض الناس لا ما عندناش علم أو ما عندناش كذا أو بنصلي في المساجد اللي فيها قبور. الحمد لله عندنا من الأصول ما يؤهلنا إن احنا نتكلم عن ربنا ونعظم ربنا ونوحد ربنا سبحانه وتعالى بالتوحيد الصحيح اللي يرضى ربنا.
نعم.
فياريت يعني لو يعني بلاش الكلام على التبليغ، كل اهل السنه تبليغ وكلنا انصار سنه وكلنا سلف وكلنا بنحط في مشكاه واحده بنتكلم عن ربنا ونعظم ربنا ونبلغ دين الله تعالى في بقاء الارض. فارجو من حضرتك
اثابكم الله.
جزاكم الله خيرا.
اثابكم الله لما تقدموه. ومعنا الاخ ساهر من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم يا استاذ.
وفيكم يا اخي.
واسال شيخنا وأطلب منه أن يدعو لي للزوجة الصالحة بداية.
الله يبارك.
اللهم آمين.
وأسأله سؤالين. السؤال الأول ما حكم الدين يا شيخ في من يريدون أن يشيعوا الفحشة في الذين آمنوا في مصر وذلك عندما قننوا قانونا يحرم الزواج على البنت التي لم تبلغ سن 18 وماذا يفعل الشباب إن أرادوا أن يتزوجوا بنتا لم تبلغ هذه السن بعد. السؤال الثاني في شركة إحدى شركات المحمول عاملة نظام تكليف 3 جنيه فبيقضوهم بنص جنيه زيادة فإحنا أما قلت بعض الإخوة إن دوت قال بعض العلماء إنه ربا يعني حرام قال لي لا دي ثمن الرسالة هم بعتوها ما فيهاش حاجة فما رأي ما حكم الدين بذلك وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
نعم بارك الله فيكم. الأخ السعيد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل.
إن شاء الله لو تبقى اغتسل غسل نظافة وطلعت أصلي على طول يجوز والتسليم وكنت بصلي ورا الإمام وسلم التسليمة الأولى وقمت رحت مكمل صلاتي لازم أستنى الثانية ولا ينفع كده؟ وتسألني بعد كده الموضوع
قاعد السؤال الثاني
كنت بسألني وراء في جماعة والإمام نعم. سلم التسليمة الأولى
نعم
ومجرد ما سلم التسليمة الأولى قمت كملت صلاتي ولا لازم أستنى التسليمة الثانية؟
نعم.
وتسألني بعد كده المسح على الجورب للمعذور المسح على الجورب
نعم.
وتسأل بعد كده استمناء الزوجة لزوجها وعاوز نعم. أعرف عدد البرنامج كمان عشان لو تابعته وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نجيب على بعض الأسئلة يعني إخواننا ننتظر بالاتصالات قليلا. هذا الاتصال لا أستطيع أن أؤخره ولكنه انقطع. هو الإمام العدوي. يعود إلينا إن شاء الله. لا هو معنا لم ينقطع. السلام عليكم يا أبا صهيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
وسهلا يا أبو صهيب.
كيف حالك أخو أسامة؟
أهلا بك ومرحبا.
الله يبارك فيك.
تفضل.
الله يبارك فيك.
حياك تفضل. الله يبارك فيك يا أبو صهيب واحفظك.
الله يرضى عليك. لو سمحت سؤال بس في الزكاة بالنسبة للمستحق.
تفضل تفضل.
بالنسبة للإخوة اللي لهم مستحقات سنوية كل شهر في كل سنة لها شهر. كل سنة لها شهر.
نعم نعم.
وفي مستحقات نهاية الخدمة، فهل يخرجوا على دي زكاة؟ يعني هم ما نزلوش بقالهم 7 سنوات فلهم مستحقات 7 أشهر.
نعم
نعم نعم.
فيخرج على 7 أشهر دي يعني من الوقت وهو مضمونين عند الوزارة.
يعني هي دخول لم تتحقق.
لكن مؤكدة.
لكنها مؤكدة الحصول عليها.
نعم
نعم بارك الله فيكم. نجيب على هذا السؤال شيخنا ثم نبدأ بالإجابة على أسئلة السادة المشاهدين التي سبق بإذن الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأقرب والله سبحانه أعلم في هذا المال الذي هو متأكد أنه في الذمة، ذمة شخص. فالعلماء لهم فيه قولان. القول الأول أنه يزكى عند قبضه، بل عفوا بعد مرور عام على قبضه.
نعم.
بعد مرور عام على قبضه كأي مال. والقول الثاني وهو الأحوط أنه كالدين المضمون. إذا كان لي عند شخص 1000 جنيه مثلا، دين مضمون غير ميت، دين حي، فأنا أزكي زكاة الديون الحية. فالمسألة فيها الوجهان لأهل العلم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. فيكم. الأخ إبراهيم كان يسأل عن من يعرف بالأشياء الضائعة في المسجد، ماذا إن كان يعرف بابن ضائع الله، هل يقال لا رده الله عليك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالحديث عام، لكن من العلماء من قال إن الضالة تطلق على ضالة الإبل أو الغنم، ولكن هذا القول متعقب، فإن الله ذكر البشر فقال، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أي إذا متنا وتفرقت أجسادنا. وفي الحديث ضلت قلادة لأسماء،
أي ضاعت
وذهبت. فالنص عام، لكن عند فقد الأبناء خاصة ليس لي إلا الامتثال للنص. بارك الله فيكم والله. نعم.
هل يسكت في هذه الحالة؟
قل ليس أمامي إلا الامتثال للنص.
نعم.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. يقول مصطلح السلفيين.
مصطلح السلفيين لم يكن معهودا في القرون المتقدمة إلا في القليل النادر. وإذا أريد به بيان أننا على نهج السلف الصالح فلا بأس، لكن إذا أورث هذا الإصطلاح عصبية وأورث تحزبا وأورث شقاقا بين المسلمين، هل يحدث شقاق بين حزب يسمى السلفي وفي نفس البلدة جماعة أنصار سنة مثلا؟
نعم.
جماعة أنصار سنة هي سلفية أيضا.
نعم.
بالمعنى الذي يوصف به السلفيون، لكن يأتي التناحر. ففي هذه الحال ينبذ أي شيء من شأنه جلب التناحر، ونجتزئ بالاسم الذي سمانا الله به، هو سماكم المسلمين من قبل. لكن كمثلا نقول نحن أهل السنة والجماعة، متى نقولها؟ في حالة وجود الروافض أهل البدع والضلالات، في حالة وجود الخوارج، في حالة وجود المرجئة، نقول نحن أهل السنة والجماعة.
نعم.
أما في التقييد العام قل نحن مسلمون.
نعم.
لكن يأتي الإصطلاح عند وجود الحاجة الداعية إليه، في الإصطلاح السلفي نحن في الأصل مسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل، حديث الرسول كذلك، تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. في الإصطلاح المسلم هو الذي نحن عليه.
نعم.
والذي عليه الأنبياء وعموم أهل الصلاح والفضل، فهذا الإصطلاح. لكن إن وجد موطن من المواطن شخص متبع للعقل للذين يقولون عن أنفسهم عقلانيين، يعني يحكمون العقل ويتركون النص، فقل أن سلفي باعتباري سائر على نهج السلف في تقديم المنقول على ما تمليه العقول.
نعم.
فأحيانا تدعو الأمور إلى إبراز الهوية أنني على نهج أهل السنة، أنني على نهج السلف الصالح، ولكن إذا ورث هذا الإصطلاح عصبية فالعصبيات مذمومة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أبو عبد الرحمن من اليمن كان يسأل عن يا حنان يا منان.
حديثه يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، هذا الحديث نوزع في تصحيحه، والذي يبدو والله أعلم أنه معلول، الذي يبدو أنه معلول، لكن كما أسلفت القول في تصحيحه ليس بواحد، فمن العلماء من حسن السند ومنهم من أعل، وستأتي بإذن الله في بعض الدروس بيان لأسباب هذه الاختلافات. فالذي أراه الآن أنه معلول، ولكن بناء على هذا هل يعتمد اسم الحنان أو المنان أو لا يعتمد؟ فلذا نرى أهل العلم الذين صنفوا في أسماء الله الحسنى انعكس عليهم هذا الاختلاف، فالذين صححوا الخبر اعتمدوا الاسمين، والذين ضعفوا الاسمين. أما المنان فيبدو أن له شواهد أخرى يثبت بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأستأذنكم في فاصل ثم نعود إليكم إخواننا عما قليل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.
إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم
وفيكم يا شيخنا. أبو عبد الرحمن كان يسأل ويقول هل الذي يقول بخلق القرآن يبدع؟
نعم يبدع ويبدع ويبدع، بل من العلماء من كان يكفره.
نعم.
وهم عدد كبير، والله أعلم.
يعني هذا السؤال سؤال يتكرر ولا أدري لما شيخنا، يعني في الأسبوع الماضي هناك من يقول هل لك موقف من الشيخ الألباني، وفي هذا الأسبوع من يقول يريد موقفا مع الشيخ مقبل ابن هادي. يعني أنا فهمت السؤال على أنه ربما هل هناك خلاف في الرأي بينكم وبين الشيخ مقبل، وفضلتك فهمت السؤال على أنه يريد موقف حدث بينكما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فابتداء إقرارا للحق وإقرارا لأهل الفضل بالفضل، فتدين الله سبحانه وتعالى بأن أشكر هذا الشيخ ناصر الدين الألباني شكرا، وأسأل الله أن يرحمه
اللهم آمين
رحمة واسعة. فكم استفدت أنا من كتبه الحمد لله، أسأل الله أن يجازيه عني وعن المسلمين كل خير، وأنا أنصح بكتبه. وكذلك شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الواديعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد جلست عنده يقارب 4-5 سنوات تقريبا، وكان جزاه الله خيرا مفيدا إفادات جيدة. أسأل الله أن يرحمه وأن يجازيه عني وعن المسلمين كل خير، اللهم أمين. وكم استفدت من علمه، ولكن كما لا أخفى عليك أن هناك أحيانا بعض المسائل الفقهية التي تختلف فيها وجهات النظر، بل وأحيانا بعض الأصول التي قد تختلف فيها وجهات النظر. وليس معنى هذا أبدا أن هذا يحدث أبدا شقاقا، وإلا خالفنا المنهج الذي هم ينادون به رحمهم الله أجمعين. فهم الشيخ ناصر رحمة الله عليه والشيخ مقبل رحمة الله عليه كان يناديان بنفس التقليد.
نعم.
فإن سرنا على نهجهما في كل ما قالا أصبحنا
مقلدين.
نعم. وخالفناهما فيما يقولان ويدعوان. فكانت هناك بعض المسائل الطفيفة التي تحدث فيها اختلاف في وجهات النظر أحيانا مع الشيخ ناصر رحمة الله عليه في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها.
نعم.
فعلماء علل مثلا من الأولين كالإمام البخاري أو الإمام أحمد إذا تكلموا في حديث بالتضعيف وأبدوا العلة وخافية العلة على الشيخ ناصر رحمة الله عليه، فلا يسعني إلا أن أتبع ما قاله أئمتنا بأدلتهم.
نعم.
ولا يمنع أن الشيخ في مكان ما يكون موفق ومسدد على غيره في مكان من الأماكن.
نعم.
فلا يعني هذا أن هناك خلافات ولا أن هناك عداوات. كذلك الشيخ مقبل، شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، فهنالك بعض الأصول التي يعني اجتهد فيها رحمه الله، ولولا أني أريد أن أوصل الرسالة لإخواني الدارسين هنالك ما ذكرت شيئا، لكن على سبيل المثال مسألة القياس كان لا يرى شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله مسألة القياس ولا يعتمد مسألة القياس هذه أبدا، وإخواني الذين هم في اليمن الآن في نفس المدرسة أيضا لا أغلبهم لا يلتفت أبدا إلى هذا القياس. فنقول القياس يصار إليه كما قال الإمام الشافعي عند الضرورة، كما يصير المتيمم إلى الماء عند فقدان النص. فأحيانا كنا نقف في بعض المسائل الفقهية، هنالك مسائل فقهية ليس عليها نص، ليس عليها دليل صريح، ولكن عليها إجماعات مثلا، أو علماؤنا الأولون قاسوا المسائل. فإخواني الموجودون الآن في اليمن وفقهم الله لكل خير، وأشكر الأخ عبد الرحمن على ما ذكر، أنصحهم بشيء، أنصحهم مع ما هم فيه من خير من اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرير الأدلة، أنصحهم بالاطلاع على أقوال أئمة الفقه كذلك. فإن الإمام الشافعي لا يُضر جهده، والإمام مالك لا يُضر جهده، والإمام أحمد لا يُضر جهده، فالأئمة المهديون لا تُضر جهودهم في الفقه. الحديث نعمة من الله سبحانه أن نوفق لتصحيح الحديث وتضعيفه، هذه نعمة عظيمة، ولكن نعمة عظيمة أيضا أن أفقه المراد من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه، ورب مبلغ أوعى من سامع. فأنصح إخواني أن يولوا أقوال الفقهاء اهتماما، أن يولوا أقوال الفقهاء في الشروحات اهتماما، بارك الله فيهم وحفظهم الله
وفيكم يا شيخنا. يعني أردت في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة أن أركز على هذه النقطة حتى لا نعود إليها على الإطلاق. يعني من يقول أن هناك خلافا وأن هناك أن الشيخ وقع في الشيخ الألباني، أن الشيخ أساء للشيخ مقبل، هذا هو الشيخ على الهواء.
على الهواء أتدين الله بحبي للشيخين رحمهم الله، وأشكر الله ثم أشكرهما على ما أزديا من معروف وعلم إلي، جزاهما الله كل خير.
نعم، إذن اختلاف العلماء في المسائل وارد
عموما، يعني الأمر وارد جدا. جدا جدا يعني يعني اختلافات بين الإمامين الجليلين أحمد والشافعي في جزئية مهمة، حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة مسألة ينبني عليها تكفير أو عدم تكفير،
يكفر ولا يفسر.
كذلك اختلاف الإمامين الحسن البصري مع محمد بن سيرين في شأن الحجاج ابن يوسف الثقفي، اختلافات، لكن الحمد لله الود متواجد والدعاء لهما الحمد لله متواجد، وديدن ودأب ولله الحمد.
بارك الله فيكم شيخنا وتقبل الله منكم. الأخ مدحت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكلم الشيخ سمحت.
تفضل يا
أخي. السلام عليكم.
جزاك الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا يا شيخ.
وياكم.
لو سمحت سؤال معلش.
تفضل.
في واحد عاوز يشاركني في التجارة بتاعتي، بس المبلغ اللي يدوني يعني ضعيف، يا دوبك ممكن يشاركني في صنف واحد، وأنا ببيع على الحساب، يعني ممكن أبيع حاجة ب 10 جنيه وممكن أبيعها ب 10 ونص مثلا حسب الزبون وحسب ما يعطلني وكده. فأنا مش عارف دلوقتي مثلا أحدد له الربح بتاعه مثلا إزاي، وخاصة إن أنا يعني الزباين متفاوتين في الدفع. وهل ادفعه في النور ولا ادفعه في اجره النقل والحاجات ديت والايجار ولا لا، مش عارف انا اشاركه ازاي بصراحه.
ترد مسالتك الى اهل الاعراف في الصناعه والشراكه التي على شاكلتكما.
ما انا عاوز شرعا، مش من التجار، انا عاوز شرعا.
يعني انتم اعلم بشؤون دنياكم.
لا، هذه من المسائل، تحديد الربح، خصم الماء والكهرباء الى غير ذلك، ترد إلى الأعراف السائدة في الأسواق التجارية، بارك الله فيك.
يعني أنا لو خليها مضاربة خليها إزاي معلش، أنا عاوز أعرف.
يا أخي الكريم.
أيوه.
ترد إلى الأعراف التجارية السائدة بينكما، السائدة
ما يفعل غيرك من التجار. انظر ما يفعلون.
نعم
ماشي يا شيخ.
طبعا. نعم بارك الله فيكم. نعود إخواني للإجابة على بعض الأسئلة سريعا شيخنا
إن شاء الله
بعد اتصال أبي معاذ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
جزاكم
الله خير. وياكم.
كان عندي زوجتي الدورة بتاعتها كانت بتيجي أربع أيام فكانت ونص منها الدورة بعدين نص يوم الثالث والرابع كده بتنقطع وبعدين تيجي نص يوم نص الرابع واليوم الخامس فالغيار مثال يدفع اليوم السادس بتيجي دفقة أو دفقتين ولون الدم أسود وبعد كده بتيجي صفرة وقدرة فهل تبقى نحسبها بقى خمسة ولا ستة؟ ولو اعتبرناها خمس
ايام بس اخر فاضل اسمع الاجابه يعني عامه كيف تتيقن هذه الاخت من انقضاء الدوره؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد انقضاء الدوره يعرف بامرين، الاول القصه البيضاء سائل ابيض ينزل من المراه تعرفه النساء عند انقضاء زمن الدوره الشهري. المرأة إذا كانت حيضتها ستة أيام سبعة أيام في نهاية الستة أو السبعة ينزل سائل أبيض يقال له القصة البيضاء تعرفه النساء. الشيء الثاني الجفوف، أن المرأة تدخل قطنة في المحل فتخرج جافة أو تخرج جافة، فالجفوف أو القصة البيضاء بأي واحد منهما إذا وافق زمن انقضاء الدورة يعد بداية للطهر ونهاية للدورة.
نعم أحسب أن المشكلة عنده في النصف يوم الذي تنقطع فيه، هل هذه فترة طهر؟
النصف يوم يعني المرأة حيضتها الشهرية ستة أيام، أحيانا ينزل الدم في اليوم الأول والثاني وينقطع يوما وينزل في الرابع والخامس والسادس. فمن العلماء من يرى لها أنها تصلي في اليوم المتوسط، لكن في الحقيقة لا دليل على هذا القول، لأن الأثر في دع الصلاة أيام أقرائك، فتضم الأيام كلها لبعضها وتسمى مسألة التلفيق، يعني ضم الأيام الأولى على الأخر كلها تسمى زمن الدورة الشهرية. فإن طهرت ساعات أو يوما في ثنايا أيام الدورة هو أيضا حكم حكم الحيض، لأن الدم لا ينزل بصورة مستمرة طيلة ستة أيام، إنما ينزل وينقطع وينزل وينقطع. فالأيام كلها أيام دورة تمتنع فيها المرأة عن الصلاة والصيام والغشيان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. الأخ أحمد كان يسأل عن رجل كبير في السن كان يقول لو ربنا رزق ابني بولد أعطيه محلا من
أجيب عليه. نعم. يعني الوالد مات قبل أن ينفذ ما أمر به
فلا شيء له. رجل وقع بامرأة ثم حملت منه سفاحا، هل يجوز له أن يتزوج منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هنالك قول للجمهور في المسألة أنه لا يجوز له أن يتزوج منها. قول الجمهور لا يجوز له أن يتزوج إلا بعد أن تضع
حملة
الحمل. هذا قول الجمهور من العلماء، ولكن هنالك قول للأحناف وأيضا قول لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الجنين إذا كان متأكدا أنها لم تسافح شخصا آخر وليست المرأة ذات زوج كان هذا الغشيان بعد انقضاء العدة، يعني ظهور الحمل كان الحمل بعد انقضاء العدة، لأنه في جزئية عرضت لي أثناء الإجابة.
نعم.
هل هذا الزنا والعياذ بالله كان في زمن العدة أم لم يكن في زمن العدة؟
نعم.
يعني إذا انقضت عدتها تماما
من زوجها
الأول
الذي طلق
بنته وبعد هذا الانقضاء حصلت هذه الجريمة الفاحشة وبعدها حملت، فهنالك القول أن الجمهور يقولون لا يتزوج حتى تضع والولد ولد زنا لا يورث. من العلماء من قال وهم منقول عن الأحناف وشيخ الإسلام إذا لم يكن هناك سفاح آخر، مرأة لم تكن مشهور ما ارتكبت الفحشة مع شخص آخر، والرجل أقر على نفسه بالولد والمرأة أقرت أن الولد ولده، هنالك قول للأحناف كما أسلفت ولشيخ الإسلام بجواز الاستلحاق هذا الولد.
نعم.
وينزلون الولد للفراش والعير الحجر على المرأة التي لها فراش، وهذه ليس لها فراش، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، فاصل ثم نتابع إجابة أسئلة إخواننا، بارك الله فيكم. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، فاسأل ومن العلم تزود.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم
وفيكم يا شيخنا. يعني احنا حنستقبل اتصالات من إخواننا حتى احنا أطلنا عليهم في عدم الاستقبال، ومعنا أسئلة كثيرة، لذلك ستكون الإجابة سريعة بإذن الله تعالى، بارك الله فيكم شيخنا. أبو يحيى كان يسأل عن تكرار سبب نزول الآيات، وأجبتم فضيلتكم على هذا السؤال، ويقول إذا نسي المصلي ولم يدرك الجماعة فهل يصلي منفردا أم يصلي مع من يصلي السنة؟
الأولى أن يصلي مع من يصلي النافلة، لأن إتمام المفترض بالمتنفل جائز. معاذ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ويذهب إلى أهله فيصلي بهم نافلة وهم يصلون الفريضة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. كان يسأل عن موضع خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ويلحق بها الساعة، يعني
السؤال يحتمل أمرين، الخاتم النبوة،
لا هو والخاتم هو بيانها من مسألة الساعة.
نعم نعم نعم، بارك الله فيكم
وفيكم يا شيخ.
خاتم النبي كان في الخنصر من اليد اليسرى، وعلى هذا أكثر الروايات.
نعم.
لكن وردت رواية أيضا بأنه كان يتختم في اليمنى، يعني ناحية كثرة الروايات على أنه في الخنصر من اليد اليسرى، وردت روايات على أنه في اليد اليمنى، فمحمولة على التنوع، أحيانا لبس هكذا وأحيانا لبس هكذا، بارك الله فيكم، الأمر واسع.
نعم بارك الله
نعم
فيكم.
أيكم.
والساعة تلبس في اليمين ولا تلبس في الشمال؟
ما كان على عهد الرسول من ساعة.
نعم.
الأمر واسع.
يعني أحيانا أرى التزام بعض إخواننا
أصبحت سمتا.
نعم.
لإخواننا أنهم يرونها حلية أحيانا.
نعم.
ويريدون أن يحلوا بها اليد اليمنى.
نعم.
لكن الأمر واسع، بارك
نعم
الله
فيكم. حكم الملايات والسجاد التي عليها صور كرتون الأطفال، وكذلك الملابس التي يرتديها الأطفال،
إذا كان عليها تصوير ذوات أرواح فلا تجوز إلا إذا كانت ممتهنة، إذا نعم كانت ممتهنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولما رأى عائشة سطرت سهوة لها بقرام، قال ما هذه التصوير؟ إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. إذا كانت ممتهنة تداس بالأقدام أو توطأ أو تمتهن لا تعظم فلا بأس.
نعم. لعب الأطفال هل هي فقط للبنات أم أن هناك ما يصل للأطفال؟
لا ليست.
والخامات يعني كان بيقول بلاستيك و...
الأمر قريب في ذلك. أما البنين فقد قالت الربيع بنت معوذ كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، فهذا في الصبيان.
نعم.
بارك الله فيكم.
معنا أبو عبد الله من الكويت، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا شيخ؟
نحمد الله.
الحمد لله، بارك الله فيكم.
عندي سؤال، هو سؤال متكرر يعني بالوسوسة. أكرمك الله شيخ، أنا لما أغتسل في الحمام يكون داخل الحمام المرحاض، فلما يكون في جسمي بلل يقع ذباب على جسمي، فهل واجب أني أغسل هذا المكان؟
لا يجب.
هذا واحد.
لا يجب.
لا يجب.
نعم.
يعني ثاني لما يكون
الذباب
الأصل يا شيخ في الأشياء إحنا عرفنا أنها الطهارة. أنا عند العكس، إن جميع أشياء نجسة ما لم أتيقن أن هذا طاهر، يعني حتى تجدني لما أصلي في الجماعة المسجد لما ألقى الفرشة غير لونها فيها
أخي الأصل ما جرى عليه أمر الدين.
أنا فاهم يا شيخ.
نعم.
إحنا الحين عندنا مساجدنا في عمالة واجد، يعني لما تلقى السجادة تلقى لونها متغير في شيء من الصلابة، فتجدني لما أسجد أوخر وجهي عن هذا، فهل صح ولا خطأ؟
خطأ.
أسجد. نعم. وأتوكل على الله.
توكل. نعم. على الله.
بما تنصح شيخنا أو تنصح إخواننا على شاكلتي؟
الله يبارك
فيكم. نعم. يعني أنصحك بالابتعاد عن هذا العنت الذي تسببه لنفسك. وإذا كان الرسول عليه السلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وفي البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. بارك الله فيكم.
نعم. الأخ أنس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو أنس إن شاء الله.
أهلا بك يا أبا أنس.
إزيك أستاذ زحمة؟
أهلا بك ومرحبا.
إزيك مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
وإياك، أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أنا لو أجد كلمة تعبر عن أكثر من ذلك.
بارك الله فيك. الله يسكننا وإياك الفردوس والسامعين والسامعات.
اللهم وإياك. شيخنا في سؤالين بإذن الله تبارك وتعالى. كان من فترة تقريبا أسبوعين تقريبا كان أخ سألت من أخ من العراق ان الجماعه اللي بيستدلوا بوجود قبر عمر وابو بكر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر واقع، كنت فضلتك جاوبت على السؤال بس كان حصل لبس، يعني نريد التوضيح مره اخرى. بارك الله فيك.
وياكم.
السؤال الثاني يعني كيف نحصل الاخلاص؟
بارك
الله خيرا.
وياكم.
كيف
نحقق الاخلاص؟
نعم بارك الله فيكم. شيخنا سال عبد الرحمن ايضا عن حكم مشاهده كرة القدم إذا كانت لا تلهي، وحكم أن يمارسها بضوابط شرعية، يعني أن يرتدي ويستر العورة وهكذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمثل هذا مكروه بالتوصيف الذي ذكر، مكروه لأنه انشغال بشيء عن أشياء فاضلة، انشغال بهذا عن ذكر الله تبارك وتعالى. يعني كيف يا عبد الرحمن تجلس ساعة ونصف ساعة من عمرك وستثبت في صحيفتك يوم تلقى ربك تنظر إلى عبث وإلى لهو لا يقدم ولا يؤخر؟ فبارك الله فيك. حتى إطالة المكث تولد في القلب محبة، وتولد في القلب انشغالا كثيرا. فانظر في كتاب ربك، انظر في سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. لا يليق بالعاقل الفاضل الرشيد الذي يدرك أنه سيلقى الله وأن العمر سينتهي وأن الدقائق سنسأل عنها بين يدي الله، لا يليق به أبدا أن يضيع الساعات في هذه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ مهران كان يسأل عن معنى الخطأ في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالذي يبدو أن الذي رفع الإثم الناشئ عن الخطأ، عن مثلا شخص أخطأ وعصى،
نعم،
لا يأثم لكوني عصى، لكن لا يسقط هذا الخطأ الكفارات في بعض الأشياء. لأن الحديث مثلا في النسيان، يعني شخص نسي أن يصلي العصر، نسي أن يصلي الظهر، لا يأثم لكونه نسي حتى خرج وقتها، لكن ليس المعنى أن الفريضة سقطت،
نعم،
بل عليه أيضا إعادتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. كذلك الخطأ، شخص قتل شخصا خطأ هو لا إثم عليه،
لم يكن في نيته، لم يكن قاصدا أن يفعل هذا العمل،
يعني يرمي عصفور برصاصة جاءت الرصاصة في رجل فقتلته،
نعم،
هذا قتل خطأ لا إثم عليه، لكن لا يسقط الكفارة التي عليه،
نعم.
فهناك رفع عن أمة الخطأ إثم الخطأ، لكن لا يزال هناك أحكام شرعية كالديات والمتبوعات الأخرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هل يجوز للمرء أن يجهز كفنه؟
نعم، يجوز للمرء أن يجهز كفنه، وليس هذا من باب التشاؤم، فقد خرج النبي عليه السلام أو أهديت له بردة فقال الصحابي ما أجمل هذه البردة يا رسول الله، فخرج الرسول وأعطاه إياه، أو سأل الرسول أعطنيها يا رسول الله، فلامه الصحابة بعد دخول رسول الله قالوا رأيت الرسول محتاجا إليه ثم سألته؟ قال والله ما سألته إلا لتكون كفني، فكانت كفنه.
نعم. يلحق بهذا أنه يزمزم الكفن، يأخذ الكفن معاه ويروح زمزم ويغسله بماء.
لا أعلمه واردا عن الرسول ولا عن أصحابه.
نعم بارك الله فيكم شيخنا.
وإياكم.
التنبيه بأن الأحاديث ضعيفة، يعني الأخ كان يسأل عن من يحدث، هل يلزمه إذا حدث بحديث ضعيف أن يذكر علة الحديث وضعفه؟
المقامات تختلف، لكن الأصل أنه ينبه على ضعف الضعيف. لكن إن كان على سبيل المثال الحديث في فضائل الأعمال والضعف ليس شديدا وله شواهد يتقوى بها، فلا يلزم أن يحكي أن الحديث له شواهد وأننا في فضائل الأعمال ولا غير ذلك، لأن الناس في بعض المواطن لا يتحملون المعنى ولا يفهمون ما تقول أصلا.
نعم.
ولا يتحملون. يعني اليوم في الطريق شخص يسأل يقول أنا بآتي أصلي، كلما جئت أصلي وسوست فأترك الصلاة، فبقول له تحفظ سورة الماعون؟ قال نعم. قلت اذكر أو اقرأها حتى استدل عليه فقط بقوله فويل المصلين، فإذا بي يقول بالله عليك اذكر لي أولها.
نعم.
قلت ولا أرأيت؟ قال كمل. فوجدت في أقوام ما زالوا يعني لا يحفظون يعني حتى الصور القصيرة جدا.
ربما أنساه سؤالك سؤاله يا شيخنا. يعني أحيانا تسأل من أمامك فينسى. يعني ذات مرة سألني الشيخ عثمان الخميس في صورة قصيرة نسيت.
طيب بارك الله فيك.
وفيكم يا شيخنا. الأخ وليد من العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا العزيز، أنا قبل شوية العفو دام لاجيت شوية، أنا ما أعرف عربي بس كردي بس.
نعم تفضل يا أخي.
الحمد لله.
يعني سأل سؤالك.
مترسل.
نعم يعني بشيء من التفصيل يعني. تفضل يا أخ وليد.
سؤالي أستاذي العزيز.
نعم.
أنا أعمل ولا لا أريد أن أقول ماذا أعمل، أعمل مع طائفة والطائفة متنوعين، شيعي وسني ومسيحي ويزيدي.
نعم.
وأرى أخواننا الشيعة يكفرون ويكفرانهم يعني كبير وكثير، هاي واحدة. وثانيا قبل قليل تابعت قناة أهل البيت يسبون الصحابة ويقولون إن تحريف القرآن، إن السنة حرفوا القرآن. قناة أهل البيت قبل ساعة من هذا كنت أتابع هذا القناة، وقد حتى صرت يعني من غضبي ردت أن أكسر التلفزيون، ولكني الحمد لله ما.
لا 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 تكسر التلفزيون، يعني أغلق القناة وتعال إلى قناة صفا ودعك من قناة أهل البيت.
يا أستاذنا العزيز، يا شيخنا الفاضل، هذول يسبون الصحابة يسبون أمهات المؤمنين، يعني الواحد ما يتحمل، شو بده يعمل؟ حتى وأنا فترة عملي أشتغل معهم.
نعم.
فما أدري يعني ما حكم هيك نماذج.
نعم حكم العمل معهم.
ونحن نعلم أن مذهبهم مذهب يهودي نشأه جدهم عبد الله بن سبأ.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يعني هل لديك أسئلة أخرى؟ تفضل.
والله أنا بس عندي هاي الأسئلة.
تفضل.
عندي بس هذا السؤال. وجزاكم الله خيرا ولشيخنا العزيز ولكل الأمة الإسلامية.
بارك الله
فيك. السلام
عليكم.
تقبل الله منك. يعني ليقولوا ما شاءوا.
بارك الله.
ومعنا الأخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسمعت يا شيخنا بعد إذن حضرتك.
تفضل.
عايز أسأل حضرتك بس عن حكم الموسيقى بدون غناء، موسيقى بس غير مسموعة بالغناء.
لا تجوز.
طب يا شيخنا بعد إذن حضرتك معلش بس بالتفصيل بس عشان أكتب ورا حضرتك، ومعلش بس عشان الموضوع مهم جدا.
أخرج البخاري معلقا وله شواهد موصولة تصح، ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف.
أيوه.
فمن قوله يستحلون ما يدل على أنها حرام، والمعازف الموسيقى.
طب يا شيخنا الحديث ده ما فيهوش أي علل؟
أقول لك له شواهد يصح بها.
له شواهد يصح بها؟
أي نعم.
فين تبع فأني في سورة مثلا يا شيخنا؟
له بعض الشواهد عند الإسماعيلي وعند أبي داود، وأقرأ شرح الحافظ في الفتح.
طب معلش يا شيخنا بعد إذن حضرتك، طب مين من الأئمة يعني السلف الصالح اللي حرمت الحريم صريح يعني؟
هو الحديث أقول لك في البخاري معلقا.
يعني ما فيش غير الحديث ده حضرتك؟
لا الجمهور هو. قل من الذين خالفوا في ذلك؟ أقول لك ابن حزم الظاهري، بارك الله فيك.
نعم بس حضرتك اللي حرم موسيقى
ابن حزم الذي خالف الجمهور.
وقال حسنه حسن وقبيحه قبيح.
أنا حضرتك بتكلم عن الموسيقى بدون غناء، موسيقى بس.
أي كلم على المعازف. نعم.
أيوه. طب بالنسبة للدف يا شيخ.
الدف حلال.
طب اشمعنى ما الدفه هو
في نص أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. وقالت المرأة للرسول نظرت إن ردك الله سالما أن أضرب على رأسك بالدف، قال إن كنت نظرت ففعلي.
نعم شيخنا سريعا بارك الله فيكم أخ أحمد سريعا لأنه بقيت دقيقتان فقط. حكم اللحوم المجمدة المستوردة من الخارج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لابد فيه من التفصيل، فإجمالا إذا كانت من دول ملحدة مشركة لا تؤكل، إن كانت ذبحت في دول كتابية وزكيت أكلت، إن كنت لا تدري كيف زكيت فالبعد أولى والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. يعني الأخت التي لا تخرج للعلم الشرعي ولا تذهب إلى المسجد هل هي آثمة؟
إن كانت لا تعرف كيف تصلي كيف توحد ربها تأثم للجهل الذي أفضى إلى الشرك أحيانا وإلى عدم إقامة فريضة الله أحيانا، لكن كانت تعرف أصول دينها والحمد لله وتفهم من القراءة التي تقرأ فليست بآثمة بلا شك.
نعم كانت تسأل عن الاستعداد لرمضان، إن شاء الله يعني يكون هناك متسع من الوقت نتحدث عن التهيئة لشهر رمضان بإذن الله تعالى، وتكون هناك برامج في هذا المقام المسابقات القرآنية.
يعني إذا كانت هناك مدرسة على سبيل المثال تقيم مسابقات بين الطلبة وتكرم الطلبة تشجيعا وتحفيزا فلا بأس. وعندنا الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن أخبروني ما هي، فالنبي كان يسأل أحيانا لاستكشاف علم الصحابة، والمسابقات من هذا الباب داخلة لبيان قدرات الطلبة وقدرات المختبرين.
نعم.
ولتشجيعهم.
نعم بارك الله فيكم شيخنا. الأخ الذي سأل عن قبر سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد بينتموها من قبل، وهم يستشهدون بذلك على الصلاة على القبور.
قل ابتداء النصوص الصريحة وردت تحمل النهي عن الصلاة إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، هذا شيء. الشيء الثاني أن مسجد رسول الله أسس على التقوى من أول يوم. الشيء الثالث أن القبور هذه لم تكن بداخلها في المسجد أصلا في زمن الخلفاء الأربعة الراشدين، إنما أدخلها الأمويون، والحجة في النص على رسول الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. انقضى الوقت سريعا كالعادة.
بارك الله فيكم.
بقيت معنا بعض الأسئلة نجيب عليها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أما السؤال كيف نحقق الإخلاص فهذا سؤال شرحه يطول بإذن الله تعالى، يكون في مقدمة حلقة أو إحدى حلقاتنا بإذن الله تعالى. الأخ وليد من العراق والذي سأل عن بعض الأمور التي تطرح في قناة الشيعة، بإذن الله تعالى تابع معنا غدا في 8:30 بتوقيت القاهرة برنامج من القلب إلى القلب، فهذا هو موضوعنا في الغد إن شاء الله، عقيدتهم وما يقولون به، وعلنا نجيب على بعض هذه الأمور التي طرحتها من خلال طرحنا لهذه الحلقة. في ختام هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والدعاء لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم.
وإياكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يحفظك يا أستاذ أسامة وإخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها من كل سوء ومكروه، وأن يجعلها دائما وأبدا حاملة للواء كتاب الله وسنة رسوله، لا ينثني أبدا أهلها عن فعل الخيرات والطاعات. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وتقبل الله. اللهم أمين. إلى كل إخواننا بإذن الله تعالى نكون معكم دائما على خير بإذن الله تعالى، نلتقي بكم في الغد من القلب إلى القلب في حلقة خاصة جدا، كونوا معنا ونلتقي مع شيخنا بإذن الله تعالى يوم السبت القادم. حتى نلتقي بكم نترككم في رعاية الله وحفظه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.